الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس كتاب الأربعين الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وكما تقدم معنا أن قصد الحافظ البيهقي في الأربعين هي أنها أربعين بابا وليست أربعون حديثا، فالأربعون المقصود فيها هنا أربعون بابا، في كل باب يذكر فيه جملة من الأحاديث، وتعداد الأحاديث بحسب المطبوع 25 حديث. وقفنا عند الباب 13 في إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، وهذا الباب هو من أهم الأبواب في دين الله عز وجل عموما، وهذا الباب هو مفتاح جميع الأعمال ومفتاح جميع العلوم، بل مفتاح جميع الكتب ومفتاح طلب العلم هو في هذا الباب، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وترك الرياء. إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى هو أوجب الواجبات على الإنسان، أن يفرد الله عز وجل بعبادته كلها، وأن تكون عبادته خالصة صافية من الشوائب، أن لا يبتغي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص وهو التصفية والنقاء والصفاء، وأن يكون أو تكون العبادة صافية من كل شائبة، هو أوجب الواجبات على الإنسان في أعماله. ولذلك قوام الدين وقوام قبول العمل وشروط قبول العمل في الإسلام هي الإخلاص والمتابعة. لا يصح عمل، لا يقبل عمل من أحد إلا بتوفر هذين الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون عمله بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون العمل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض في هذا أن العمل الصالح هو أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لله وحده، وأصوبه ما كان على السنة من غير إحداث ولا ابتداع. وكل ذلك يدل عليه أو تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وقوام ذلك أن دين الله عز وجل كله قائم على حديثين، كما قال العلماء دين الإسلام يدور على حديثين: الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث الأول دليل على النية والإخلاص، والحديث الثاني دليل على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فلا بد على الإنسان أن يجتهد في كل عمل من الأعمال أن يراقب الله عز وجل، وأن يصحح نيته، وأن يصلح نيته لله سبحانه وتعالى، ثم أن لا يعمل بعمل حتى يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمله، أو عمله الصحابة، أو دل عليه الكتاب والسنة، أن لا يكون العمل محدثا مبتدعا ليس عليه عمل السلف الصالح. فلذلك الإخلاص لله والمتابعة هما شرطا قبول العمل، فلا بد على الإنسان أن يراعيهما في كل عمل يعمله. فالإخلاص في العمل أمر واجب، والتصفية وتصفية القلب وتصفية النية أمر واجب، وكذلك ترك الرياء، أن لا يطلب بعمله شيئا من أمور الدنيا، عمله الذي هو لله وعمل الآخرة، في صلاة، في قيام، في طلب للعلم، في تعليم للعلم، لا يبتغي بذلك شهرة، ولا يبتغي بذلك مالا، ولا يبتغي بذلك سمعة ولا شهرة ولا ثناء من أحد، إنما يفعل ذلك لرضا الله سبحانه وتعالى ولوجه الله خالصا له سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على العباد. أما من يرائي بعمله فإن الرياء يبطل العمل المصاحب له. الرياء هو من المراءة، أي حينما يراه الناس في عمل يحسن عمله، أو إذا كان العمل مخفيا يظهره أمام الناس حتى يرونه ويثنون عليه ويبتغي عندهم شيئا من هذه الدنيا الزائلة من ثناء أو مدح أو مال أو غير ذلك. فمن راء بعمله فقد حبط عمله. وكذلك التسميع والسمعة، وهي أن يعمل العمل الذي لا يطلع عليه أحد ثم يأتي فيتحدث بهذا العمل، يقول أنا كنت أفعل هذه العبادة، أنا فعلت هذه العبادة أكثر من مرة، يريد أن يسمع الناس تسميعا حتى يبلغ منهم ويوصل إليهم ما يرضي به نفسه، لأن غايته ليست هي مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني داخل هذا العمل وخالطه شيء من ابتغاء مرضاة الناس. ولذلك يقول العلماء إن الرياء على نوعين، هناك رياء أكبر وهو النفاق بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس هذا هو المطلوب أو هذا هو المقصود في هذا الباب، ذاك هو النفاق، والرياء الأكبر وهو كفر بالله عز وجل يحبط جميع الأعمال، وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الحديث هنا عن الرياء الآخر وهو ما يسمى بيسير الرياء، وهو الرياء الذي هو من الشرك الأصغر الذي يدخل على الأعمال. ولذلك روى أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، إن الله يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا هو الرياء وهو الشرك الأصغر، وهو أن يحسن الإنسان عمله لغير الله، للبشر، حتى يروه، حتى يعني يثنوا عليه، أو حتى يحصل منهم على وظيفة أو على مال أو على شهرة أو على أي شيء من غرض هذه الدنيا الزائلة، فيأتي بالأعمال الصالحة والأعمال التي هي لله سبحانه وتعالى فيجعلها لغير الله تحسينا أو تزيينا أو إظهارا لغير الله. وأيضا هذا على قسمين، يعني قلنا الآن الرياء على قسمين من حيث أصله، رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر هو النفاق وهو المخرج من الملة، أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر. وأما الآخر الرياء الثاني فهو الرياء الذي هو يسير الرياء وهو الشرك الأصغر، فهذا أيضا على قسمين، فإنه إما أن يصاحب العمل من بدايته وإما أن يكون دخيلا على العمل. فإذا كان مصاحبا للعمل من بدايته أو هو سبب إنشاء هذا العمل فإن العمل كله باطل. إنسان جالس في المسجد فلما رأى الناس قد دخلوا يريد أن يريهم أنه صاحب عبادة فيقوم فينشئ ركعتين يتسنن فيهما، هذا قد راء الناس وطلب مراءة الناس من بداية العمل، فالعمل كله باطل، العمل هذا كله باطل، ويجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب عليه وأن يتوب من هذا العمل وأن لا يرجع إليه مرة أخرى، وأن يقول لا إله إلا الله ويوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس من الكفر وليس من الشرك الأكبر، إنما هو شرك أصغر، هو سبيل إلى الشرك الأكبر. الأمر الثاني أو الرياء في الثاني ليس هو الذي ينشأ مع أصل العمل أو ينشئ العمل، إنما هو الذي يطرأ على الإنسان ويسمى الرياء الطارئ. فهذا كأن يصلي الإنسان صلاته خالصا لله متعبدا لله عز وجل ثم ينظر أو يشعر أن الناس يرونه، أو كان في مكان فيه تصوير وكاميرات على تحفظنا على حرمتها وحكمها، إلا أنه قدر له وجود هذا، فإذا جاء على عينه أو تأكد من أن الناس يرونه بدأ يجمل صوته أو يغير شيئا من هيئته أو يتخشع في صلاته، فهذا الرياء الطارئ. وهذا الرياء الطارئ يبطل ما صاحبه من العمل أيضا، إلا إذا تداركه الإنسان ودفعه، يأتي الشيطان فيحاول أن يدخل هذا المسلم في الرياء فيأتي هذا المسلم ويدافع الشيطان ويقطع الشيطان ويتوب إلى الله ويقبل على صلاته مخلصا بذلك لله سبحانه وتعالى، هذا لا يضره بإذن الله تعالى. أما من استرسل مع الرياء وجار هذا الرياء ومشى عليه فإنه هو الذي يبطل العمل المصاحب له، تبطل هذه الصلاة التي صلاها. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخلص في كامل عمله، فالإخلاص أمره عظيم والنية أمرها عظيم. ولذلك يعني العلماء يذكرون أحاديث النية في بداية كتبهم، لا بد لطالب العلم، لا بد للمصلي، لا بد لمن يريد الحج، من يريد العمرة، من يريد تعليم الناس الخير، من يريد الصدقة، كل أولئك لا بد أن يجتهدوا في الإخلاص. يعني حتى لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه ينفق ويتصدق بالصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يده الشمال ما تعرف ما أنفقته يده اليمين من شدة ما كان يستر صدقته حتى لا تظهر للناس، وإنما يريد ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص الذي يكون ثوابه أنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، فقال رحمه الله في باب الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رواه مسلم عن ابن نمير عن يزيد بن هارون، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك وغيره عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. هذا الحديث في الصحيحين في جملة ألفاظ وجملة أبواب، وقد يعني كرره البخاري في عدة أبواب، وابتدأ به صحيحه لأهمية هذا الحديث. هذا الحديث كما قال بعض العلماء هو ثلث الإسلام، وبعضهم قال هو نصف الإسلام، هذا الحديث لبيانه النية والإخلاص، والنصف الآخر هو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبعض العلماء قال هو ثلث الإسلام، والثلث الثاني هو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة ومن الأحاديث المهمة التي تبين للمسلم أهمية النية، وأن النية لا بد أن تكون داخلة في جميع الأعمال. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. حتى بعض أهل العلم قال لو ألفت كتابا في الفقه لجعلت هذا الحديث في بداية كل باب من أبوابه. لماذا؟ لأن النية يحتاجها المسلم في كل عمله، ويحتاجها المسلم في كل لحظة وحين، ففي كل لحظة وحين يحتاج المسلم إلى هذه النية. لماذا؟ لأن النية لها أهمية عظيمة. أولا أن النية من فائدتها وأهميتها أنها تميز العادات عن العبادات. يعني هناك بعض الأعمال قد يشترك فيها العادة والعبادة، فمثلا إذا سار الإنسان و يعني أمامه جذع شجرة في الطريق، وكان قد اشترى سيارة جديدة لها إطارات جديدة، فخشي على إطاراته فأزال هذه الشجرة وأزال هذا الجذع حتى لا يؤثر في إطارات سيارته، ثم ذهب وسار في طريقه، فإنه لا يؤجر. لماذا؟ لأن نيته كانت لحماية سيارته هو فقط. لكن لو أنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتذكر أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان فأزالها لذلك أو أزالها حتى لا يتأذى المسلمون ويريد إعطاء الطريق حقه فإنه يؤجر على هذا الفعل. الفعل واحد، هو أخذ الشجرة، أخذ هذا الجذع وأزاله عن الطريق، ولكن النية اختلفت، في الأول لم يؤجر وفي الثاني أجر. لماذا؟ لأن النية قد وجدت وفرقت بين عادة وعبادة. كذلك في كثير من أفعاله، حتى في الأكل والشرب، حتى في النوم، إذا أراد الإنسان أن ينام والجميع ينامون، وهذا هذه طبيعة البشر، لكن منهم من ينام هكذا لأن البشر ينامون، ومنهم من أراد إذا يعني أراد أن ينام استشعر أنه قد تعب من يومه فيريد أن يتقوى على طاعة الله عز وجل حتى يقوم مبكرا لأداء الصلاة ولطلب العلم ويكون نشيطا على ذلك، فإنه يؤجر حتى على نومه، والنوم عادة من العادات. تأمل فضل الله عز وجل وكيف أن الإنسان بإمكانه أن يرتقي إلى أعلى الدرجات إذا صحح نيته وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الفائدة الأولى، وهي التمييز بين العادة والعبادة، وأيضا التمييز بين العبادة والعبادة. النية هي التي تميز للإنسان بين عبادة وعبادة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر أو أن يصلي العصر فإنهما يشتركان في الهيئة وفي الأذكار وفي الطريقة وفي العدد وفي كل شيء، لكن ما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر؟ إذا فعلها الإنسان إنما يميزها النية، فهذا تمييز بين عبادة وعبادة. أيضا إذا كان الإنسان عليه يعني عليه صيام قضاء ووافقه صيام عرفة فأراد أن يصوم هذا اليوم، فإن نواه قضاء سقط عنه القضاء، وإن نواه صيام يوم عرفة فإنه قد كتب له أجر صيام عرفة ولكن بقي عليه قضاء مما لم يصمه من قبل. الصيام هو الصيام، والهيئة هي الهيئة، والإفطار هو الإفطار، واليوم هو اليوم. ما الذي غير الحكم في ذلك ما بين واجب إلى مستحب أو مستحب إلى واجب؟ هو النية. فلذلك النية أهميتها عظيمة. يعني إذا أقدم الإنسان على الصلاة وأراد أن يصلي فكبر وهو في ذهنه أنه يصلي المغرب، فتبين له أنه قد صلى المغرب وإنما هذا وقت صلاة العشاء، فإنه يعيد ذلك فيصلي من جديد، لأن نيته كانت على غير الصلاة التي يصليها. فأهمية النية يعني أمرها عظيم، كأن يكون الإنسان يعني عليه حدث أكبر وأراد أن يغتسل فوجد مسبحا أو بحرا فألقى نفسه فيه بنية رفع الحدث الأكبر، ثم خرج منه فإن حدثه يرتفع، لكن إذا وقع فيه بغرض التبرد والنزهة ثم خرج فتذكر أن عليه حدثا أكبر، فإن عليه أن يعيد الاغتسال. لماذا؟ لأنه لم ينوه. فالنية داخلة مع الإنسان في كل عمله وفي كل حياته، وبإمكانه أن يقلب العادات إلى عبادات إذا نواها لوجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديث كثيرة فضل الصدقة على الأهل، وأن الإنسان يعني يتصدق ويعطي أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. يعني لابد أن يحتسبها أجرا من الله سبحانه وتعالى، وهي صدقة، هو أكل يطعمه إلى أهله واجب عليه كما يقال الآن بنص القانون وبنص الشرع، فإذا لم يطعمهم إلا لأن القانون يجبره على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يؤجر على هذه الصدقة ولا يؤجر على هذا الإطعام. أما إذا احتسب وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له أجر في ذلك. فتأمل كيف يعني أهمية النية تميز لك بين العادات والعبادات، وتميز لك بين العبادات والعبادات الأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. فهذا حصر وقصر، أن جميع الأعمال لا تصح ولا تقبل ولا تكون معتبرة إلا بالنية. طبعا المراد هنا يعني هذا العموم عموم، قال العلماء عموم أريد به الخصوص، أي لا يشمل ذلك ما يتعلق بالتروك، الأمور التي يجب على الإنسان أن يتركها، وإن كان تركها لوجه الله عز وجل فإنه يؤجر عليها. أيضا فيما يتعلق بإزالة النجاسة، يعني من وقعت عليه نجاسة ثم زالت وقع عليه ماء من غير قصد فزالت النجاسة، فإن النجاسة قد زالت، لا يحتاج في إزالة النجاسة إلى نية، إنما يحتاج إلى النية في رفع الحدث إذا أراد أن يتوضأ، فهذا فعل. كذلك فيما يتعلق يعني رد المظالم، إذا كان لإنسان على إنسان مظلمة فجاء الأول فارتد مظلمته وأخذها، وإن لم ينويها الأول فقد ردت وصحت أنه قد برئت ذمته في رد المظلمة، فلا يحتاج إلى مثل إلى هذا إلى النية. المهم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما الأعمال بالنيات عام أريد به الخصوص في جميع الأعمال التي ينشئها الإنسان ويفعلها وهي متطلب لها النية، وهي عامة ما في الشريعة من العبادات، كل العبادات يتطلب لها نية، وهناك بعض الأمور التي هي ليست عبادة في ذاتها إنما هي عبادة لغيرها، فإنها في بعضها يحتاج إلى نية وبعضها لا يحتاج إلى نية. فإذا الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات هذا حصر وبيان أن الأعمال الشرعية والتي يتقرب بها إلى الله لا تعتبر إلا بالنية، والمراد بالنية هنا أحد أمرين أو يراد بها أمرين، الأول أنها لا تكون معتبرة إلا إذا نواها بإخلاص لله سبحانه، فهنا يكون العمل المراد به نية لمن يتقرب إليه، فإذا كانت لله عز وجل فهي لله سبحانه وتعالى، فإن أريد بذلك أمرا من أمور الدنيا فإنه في هذه الحالة يحبط هذا العمل ولا يكون له أجره. وأيضا إنما الأعمال بالنية في الوجه الثاني هو أن يكون العمل معتبر بنيته التي نواها، فإن نواها ظهرا كانت ظهرا وإن نواها عصرا كانت عصرا، فلا يغير النية في أثناء العبادة، فمن ابتدأ صلاته ظهرا ثم في أثناء الصلاة أو ابتدأ في صلاته عصرا ثم في أثناء الصلاة أراد أن يقلب النية فيجعلها ظهرا فإن هذا لا يصح منه، لابد أن يعيد صلاته وتكون النية وإنشاء النية في بداية العمل في الفرائض، أما في النوافل فلها شأن آخر. إذن الأعمال بالنية أي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن تحدد وتميز العبادة عن العادة وأن تميز العبادة عن العبادة الأخرى. ثم قال وإنما لامرئ ما نوى، الآن هذا ليس تكرارا للأول، إنما الأعمال بالنيات الكلام هنا عن الأعمال أي حكم العمل، العمل هل يصح أم لا يصح، هذا العمل إنما هو بالنية، وقوله وإنما لامرئ ما نوى هذا حكم على العامل نفسه، فإن العامل هل يسقط عنه هذا الواجب وهل يكون قد أدى فرضه، هل يستحق الثواب، هذا بحسب ما نواه العامل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، المرء لا يكتب له إلا ما نوى، فلو فعل أعمالا صالحة وهو يقصد بذلك غرضا من الدنيا ما كتب له منها شيء، بل كان واقعا في الشرك الأصغر وهو أمر خطير جدا. والاشتراك في النية بين العبادات والعادات يكون جائزا في أحوال محدودة، مثل الجهاد في سبيل الله، يجوز للإنسان أن ينوي في جهاده الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأيضا يعني يكون في نيته أيضا الحصول على الغنيمة فيما يتقوى فيه على طاعة الله عز وجل، وأيضا يحصل على ذلك من شيء. كذلك في الحج يجوز للإنسان أن ينوي الحج وأن يبتغي من فضل الله عز وجل في البيع والشراء والتجارة مثلا، فهذا مما نص عليه العلماء أنه يجوز فيه أن تكون النية نية العبادة مقرونا بنية العادة، وله بقدر نيته من الأجر والثواب، ولكن الأعمال الأخرى فإنها لا بد أن تكون النية محضة لله عز وجل. حتى هناك أمر يعني لا بد أن يتنبه له الناس، بعض الناس إذا أراد أن يتصدق يأتي إلى الفقير فيقول له هذه صدقة ثم يطلب منه الدعاء فيقول أدعو لي، فإنه في هذه الحالة لم يحصل على ثواب الصدقة، لأنه أخذ بمقابل هذه الصدقة طلب الدعاء، فانتفع بطلب الدعاء مقابل الصدقة، فصارت الصدقة هذه أجرة على الدعاء وليست صدقة. فلذلك إذا أراد إنسان أن يعطي صدقة فإنه يتصدق خالصا لله عز وجل، لا يطلب من الفقير شيئا، ولا يقول له إن أخي مريض وإن فلانا فيه كذا وإن فلانا قد مات فادع له. فكل طلب تطلبه من الفقير فإنه يكون بمقابل هذا الدعاء، فليتنبه، أو بمقابل هذه الصدقة، فليتنبه المسلم من مثل هذا الأمر، وهذا كله مرجعه إلى النية. أيضا تكرر معنا أن سلامة النية لا يعني أن العمل صحيح، لا بد من أمر آخر، وهو أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاء وزعم أنه يريد إنشاء عبادة بين الفجر وبين الظهر، ففي العاشرة صباحا يريد أن يصلي 6 ركعات يجعلها فريضة، هذا مبتدع في دين الله عز وجل. وإن أخلص النية وأراد بعمله هذا التقرب إلى الله عز وجل واستحسان هذه العبادة، فإنه واقع في بدعة شنيعة وواقع في محرم كبير. لماذا؟ لأن دين الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا، أو العبادة لا بد أن تكون خالصة لله، ولا بد أن تكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، فليتنبه المسلم من ذلك. إذن يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. هذا هو القسم الأول. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أمر يعني من الأمور الواجبة على من قدر عليها واستطاعها. فمن هاجر إلى الله ورسوله فإن هجرته إلى الله ورسوله، أي من هاجر إلى الله ورسوله نية وقصدا فكانت هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فالأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نيته في هجرته وقصده في هجرته أنها لله ورسوله، فقد وقع ثواب الأجر وجزاء هذا الأجر أنها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الهجرة واحدة والحدث واحد، يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد، فإذا قصد بذلك وجه الله عز وجل وهاجر لله سبحانه وتعالى فإن هجرته إلى الله ورسوله، هذه هي الهجرة الخالصة الصادقة. قال: وأما في الآخر، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنسان يريد أن يهاجر حتى يتوظف من بلد إسلام إلى بلد، من بلد كفر إلى بلد إسلام، لكن يقصد في ذلك التجارة، فإنه بهجرته هذه لم يقصد وجه الله عز وجل، فله ما نوى وله ما ذهب إليه، لن يحصل على فضيلة الهجرة، إنما سيكون له ما نواه. أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الأول قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كرر المهاجر إليه فقال: فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء وأجرا. أما في الثانية فإنه لم يكررها وإنما أضمرها، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يظهره وإنما أضمره ولم يكرره لحقارته ولوضاعته ودناءته. وأيضا لأن طرق الباطل والطرق الدنيوية كثيرة جدا، فلذلك من هاجر إلى تجارة، من هاجر إلى دنيا، من هاجر إلى زواج، من هاجر إلى ولد، من هاجر إلى منصب، من هاجر إلى نزهة، مهما كانت هذه الأنواع فهي كثيرة جدا، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه مهما كانت هذه الهجرة، لأن الطرق والتشعبات غير الشرعية كثيرة جدا لا تنتهي. أما طريق الله ورسوله فهو طريق واحد، ولذلك كرره، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، لأنها هجرة واحدة وطريق واحد وثواب واحد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأيضا قبل ذلك النية كما تقدم هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. القلب هو يعني مناط النية ومحل النية هو القلب، فلذلك لا يتلفظ الإنسان بها، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية تلفظا في صلاته أو في صيامه أو في غيرها، وإنما كانت النية محلها القلب، ولذلك عرفوها بأنها إرادة القلب العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الأول. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وأبو أسامة عبيد عبد الله بن أسامة الكلبي قال حدثنا عمرو بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به. رواه مسلم عن عمرو بن حفص وأخرجاه أي في البخاري ومسلم من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الصحيحين من حديث جندب وهو في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أيضا عندهم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، وفي لفظ ومن يرائي يرائي الله به. هذا الحديث فيه عقوبة من يسمع ويرائي. يسمع كما تقدم هو الذي يسمع الناس ما خفي عنهم من العبادات، كأن يأتي ويقول أنا اليوم متعب جدا بسبب قيامي لليل البارحة، فقد قمت عدد الساعات كذا وقرأت كذا وكذا، فهذا يسمع الناس عبادة لم يروها. وأما المراءة فهو أن يراه الناس فيحسن عبادته أو ينشئ عبادة حتى يراه الناس. فمن سمع سمع الله به أي فضحه الله عز وجل وبين قبح سريرته، وأيضا من رأى رأى الله به أرى الله عز وجل الناس حقيقة حاله وحقيقة أمره في الدنيا أو في الآخرة فيما يعني تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على خطورة الرياء والسمعة. وقد تقدم معنا أن الرياء رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر هو النفاق وهو إظهار الكفر وإبطان الإسلام، والرياء الأصغر هو قصد الناس بشيء من الأعمال، وهذا إن كان مع بداية العمل فإنه يجب عليه إعادة هذا العمل وأنه باطل من أصله، كأن ينشئ صلاة لأن الناس رأوه فيها، أو يرفع يديه حينما يرى الناس ينظرون إليه يوهمهم بأنه صاحب دعاء وتخشع. والثاني هو ما يتعلق بالرياء الطارئ، وهو الذي يأتي بعد ابتداء العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، فلما يشعر أن الناس يروه أو يسمعوه فإنه يحسن عبادته، فهذا إن دافعه واستعان بالله عز وجل فإن عمله صحيح وخالص لله عز وجل مهما حاول الشيطان أن يدخل عليه شيء. فأما إن استرسل معه وبدأ يحسن مراءة للناس فقد حبط عمله لهذه المراءة، ويدل عليه ما سيأتي من الأحاديث. قال وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، هو لم يذكره بالإسناد وإنما رواه الإمام أحمد وفيه في إسناده انقطاع، ولكن معناه قد دلت عليه الأحاديث الأخرى. فمن سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه، أي الخلق يسمعون ما أسره في حقيقة أمره، وصغره الله وحقره لأنه هذا جزاء من جنس عمله، لأنه ترك العمل العظيم وهو الإخلاص لله العظيم الذي ينفع ويضر وبيده كل شيء، ونظر إلى الفعل الحقير وهو أن الناس لن ينفعوه ولن يضروه، فاستبدل واعتاض بهذا الحقير على الفعل العظيم الذي هو الإخلاص لله عز وجل، لذلك كان جزاؤه أنه يصغر ويحقر. ثم قال وفيما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي إلهي، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حد أخبرنا أبو الحسن ابن بنت إبراهيم بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء فذكره، رواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية. الحديث هذا في صحيح مسلم، ولفظه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا ما يدل على حبوط العمل وبطلان العمل الذي كان فيه شرك لله سبحانه وتعالى. فإن كان الشرك أكبر فإنه تحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل إنما يكون بالشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل المصاحب له. فقال أنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أي يذهب هذا العمل للذي أشرك. وهذا يدل على حبوط العمل وعلى خطورة الرياء في هذا العمل. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب مهم في وجوب الإخلاص ووجوب ترك الرياء وابتغاء الأعمال كلها وجه الله سبحانه وتعالى. وبذلك يصح العمل ولا يصح أيضا العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.